الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا كما في المجالس السابقة في أحداث غزوة فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا. هناك أحداث كثيرة حصلت في هذه الغزوة وفي هذا الفتح، وذكرنا كثيرا منها، ثم نتابع ما حصل أيضا في هذه الأيام. في أيام فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مشروعا في ذلك الوقت، هو نكاح المتعة. وتكلمنا عن طرف مما يعني يتعلق بأحكام نكاح المتعة أو متى حرم هذا النكاح، لما تكلمنا عن غزوة خيبر. فهل نكاح المتعة حرم يوم خيبر أو في يوم آخر؟ تكلمنا عن شيء باختصار في الحديث في تلك الغزوة. على الأصح والصحيح من أقوال أهل العلم أن نكاح المتعة لم يحرم عام خيبر، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وترجيح ابن القيم، فنكاح المتعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الفتح، ثم حرم في هذه الأيام كما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن باختصار، وقع الإجماع على أن نكاح المتعة محرم لا. لا يأتي إنسان ويستدل بالأحاديث التي فيها جواز نكاح المتعة، بل هذه الأحاديث قد نسخت بأحاديث أخرى. في صحيح مسلم عن الربيع ابن سبرة أن أباه، وأبوه هو سبرة ابن معبد، سبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. والآن غزوة فتح مكة، هذا في صحيح مسلم. سبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: فأقمنا بها 15، في الرواية أيضا 30 بين ليلة ويوم، لأن 15 بين ماذا؟ بين ليلة ويوم، يعني المجموع 30، 15 يوما وخمسة عشر ليلة. فجلسوا، هو يحدث رضي الله تعالى عنه، قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. زواج المتعة باختصار هو الزواج الذي يكون بين الرجل وبين المرأة، ولا ولي للمرأة على مدة، إذا انقضت هذه المدة فإن الزواج ينتهي. يتزوج هذا فلانة مدة يوم، يوم وليلة، يومين، ثلاثة أيام، عشرة أيام، بمجرد أن تنقضي هذه الفترة فإن الزواج خلاص الآن ينتهي، يبطل الآن الزواج، كلا زواج الآن. هذا الزواج كان مباحا في فترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. قال: فخرجت أنا ورجل من قومي. من هو الذي خرج يا أخوان؟ خل ركز الآن، من هو؟ سبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه، ورجل من قومي، سواء كان من جهينة الجهني أو قد يكون حليفا له، لأن سيأتينا رواية أخرى في صحيح مسلم عن نسب هذا الرجل الآخر، حتى نوفق بين الروايات، لأن تعرفون قد يكون من قومي ولكن حليفا لي من قبيلة أخرى. قال: ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، يعني منه أحلى من الثاني، سبره جميل، يقول أنا أجمل من هذا الرجل الآخر، والرجل الآخر فيه شيء من الدمامة، من القبح في الشكل. قال: مع كل واحد منا برد، البرد الكساء المخطط المفتوح الذي يوضع على المنكبين أو على الكتفين يسمى بردا، كل واحد عنده برد، عند هذا الكساء المخطط. يقول: فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض. يعني الآن يقول البرد الذي لدي قديم شوي، مستعمل باختصار. البرد الذي عند ابن عمي ماذا يا أخوان؟ جديد غض، يعني ما حد استعمل من قبل. يقول: حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، هم الآن بمكة، يقول كنا نتمشى أنا وابن عمي ومعنا البرد، كل واحد معاه البرد، يقول إما في أعلى مكة أو في أسفل مكة. بيطول هذا ولا سببنا ربكة شوي؟ أي طيب، جزاك الله خير. قال: حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، كانوا يتمشون في مكة هو وابن عمه، يا أما في أعلى مكة أو في أسفل مكة. يقول: فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. شنو البكرة العنطنطة؟ البكرة تعرفون من الإبل، البكرة اللي هي الناقة اللي دائما يقولون حتى عند العرب يعني الناقة الشابة القوية. العنطنطة هذه توصف بها المرأة يعني طويلة العنق مع حسن شكل، ما هي طويلة مثل ما يقولون طويلة هبيلة، لا لا، طويلة العنق ما شاء الله، وفيها جمال حتى في الجسم والشكل. يقول: فقلنا، هم اثنين هم الحين رأوا هذه المرأة في مكة، هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ زواج المتعة كان حلالا. الحين يقولون لها سبرة رضي الله تعالى عنه والرجل الآخر أيضا رضي الله تعالى عن الصحابة، هل لك يعني يستمتع أحدنا بك؟ فقالت: وماذا تبذلان؟ إيش المهر؟ لأن مثل ما قلنا هو زواج الآن ولكن لا ولي فيه، على مدة معينة يبذل فيه مهر، ولكن مثل ما قلنا بانتهاء هذه المدة ينتهي الزواج، وهذا الزواج حتى نكرر لا يقتطع شيء من هذا الكلام، قد حرم نسخ هذا الحكم، ولكن نتكلم عن وقت الجواز. قالت: وماذا تبذلان؟ قال: فنشر كل واحد منا برده. ايش رايكم؟ كل واحد هذا برد جديد وهذا برد قديم، شنو تختار المرأة؟ يلا ردينا لا يا ايش ترى هذا الآن، والله يا أخوان شوفوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن دخلنا الآن في الصحابة ومثل هذا الأمر، أيضا في الآن عندك أكثر من اختيار، إحنا الحديث ورد ولكن في بعض المرات أنت تشوف الإيجابيات من كل ناحية، عندك اختيار بين سيارتين، سيارة مريحة في الجلسة والأخرى لا، أقل ارتياحا ولكن توفير وقود، الحين احترت تختار هذه ولا هذه، واحدة مستعملة ولكن ماركتها من الماركات الغالية الجيدة، والثانية يقول لك صيني وجديدة وكالة، ايش تختار؟ ايش تختارون؟ صح ولا؟ هذه كل اختيارات تقع ويختلف فيها الإنسان. طيب ماذا اختارت المرأة؟ ايش رأيكم الآن؟ أبو الشيخ أبو أحمد عنده رأي، ولكن قد تخالف، يعني قد يأتيك أو كذا يخالف في ذلك، صح ولا لا؟ نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قالت: قال رضي الله تعالى عن سبرة، قال: فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، يعني إلى العطف الذي كانت تلبس، هذا شيء جديد الحين واللي عندي كأني أحتاج كذا، فقال: إن برد هذا خلق، يعني قديم مستعمل، البرد اللي عند سبرة مستعمل، يقول له ابن عمه، يقول: وبردي جديد غض، يعني اختاريني أنا، ترى بردي جديد أحسن من العطف اللي عليك، راح تلبسين شيء جميل تردين عندها لك وانت كاشخة بهذا البرد. قال: فنقول، أو فتقول هي، الحين جاءت بترد عليه، هو شو يقول لها؟ يقول له: بردي جديد، الكساء اللي عندي جديد، واللي عند ولد عمي ترى قديم. فتقول: برد هذا لا بأس به، ثلاث مرات: برد هذا لا بأس به، برد هذا لا بأس به، يعني أنت وين أروح لك، يعني ما أبي الأجمل على الأقل قليلا حتى لو كان البرد قديما ومستعملا. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج رضي الله تعالى عنه من مكة حتى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج ونكاح المتعة. رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا، ويرويها أيضا سبرة بن معبد رضي الله تعالى عن سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، إذن أباح النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإباحة. قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، قلنا لما يقول ابن عمي ولا كذا يكون حليف له وهو من جهينة. قال: حتى وجدنا جارية من بني عامر، هذه المرأة التي من بني عامر، قال: كأنها بكرة عيطاء. الآن وصف آخر ولكن بنفس المعنى، عيطاء يعني طويلة العنق، لها جسم ولها كذا وسامة وجمال. قال: فخطبناها إلى نفسها، اللي هو نكاح المتعة. قال: وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة، يعني بدت تفكر ساعة، أو يمكن تقول حذرة بذرة قل لي ربي عند العشرة وتنقي عاد أي واحد، آمرت نفسها بدت تفكر الآن، يعني مدة أختار هذا ولا أختار هذا، لأن ما يصير حتى زواج المدعى له لها عدة ولها كذا، ما يصير الحين مع هذا وبالليل مع هذا، لا، لابد أنها تختار إما هذا وإما ذاك. فآمرت نفسها ساعة. قال: ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا، يعني ثلاثة أيام قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. التحريم جاء في عدة روايات، ومثل ما قلنا يعني وقع خلاف في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على حرمة نكاح المتعة. والصحيح كما ذكرناه من قبل والآن نذكره، أن التحريم لم يكن عام خيبر، سنذكر الأقوال بإذن الله عز وجل. الصحيح أن تحريم نكاح المتعة كان في أيام فتح مكة. أيضا حديث في صحيح مسلم عن الربيع ابن سبرة الجهني، ولد سبرة، أن أباه سبرة ابن معبد الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة، قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا ما يأتي إنسان ويقول لا هو مباح ويستند إلى حديث ويترك بقية الأحاديث، والأحاديث السابقة كانت منسوخة بأحاديث أخرى قد حرمها الله عز وجل، لا، لابد أن ينظر. ما يأتينا واحد الآن يقول لا أنا بأصلي الصلوات الخمس تجاه القدس، ليش تجاه القدس؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تجاه القدس. نقول هذا أمر قد نسخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أدار وجهه بأمر من الله عز وجل إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام، فكذلك في بقية الأحكام التي نسخت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا كانت في وحدة إلى الآن باقية بالمدة التي قد اشترطت معها 5 أيام 6 أيام، فلا بد أن تخلي سبيلها، وما كنت قد دفعت من المهر سواء كان بردا سواء كان ثيابا سواء كان مالا فضة ذهبا فلا تأخذوا منهن شيئا، لأنه كان مقابل الاستمتاع الذي استمتع به، فكان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من قبل ونعيد مختصر الأقوال في وقت تحريم نكاح المتعة. قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي حرمت فيه المتعة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذكرنا ذلك من قبل، على 4 أقوال. القول الأول أنها حرمت يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغير الشافعي رحمهم الله تعالى. القول الثاني، لأن ذكرنا الأحاديث تذكرون فصلنا فيها من قبل، جاءت أحاديث علي رضي الله تعالى عنه فيها تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء، وكان المقصود متعة النساء يوم الفتح، فصلنا في ذلك. القول الثاني أن التحريم كان عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة من العلماء. القول الثالث أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال حنين بفتح مكة، سيأتينا حنين كانت مباشرة بعد فتح مكة. القول الرابع أنه عام حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حجمته في أي عام؟ في العام العاشر، فبعض أهل العلم حمل هذه الأحاديث على أنها كانت في عام حجة الوداع. يقول ابن القيم باختصار: ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. إذن الصواب أن نكاح المتعة قد حرم في أيام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. من الأحداث التي حصلت أيضا وهي في عام فتح مكة وفي الأيام التي فتحت فيها مكة، ما حصل من حادثة قضاء الصيام، يعني النفل، وقضاء الصوم الراتب. ومن حديث أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم هانئ، ومر معنا أيضا حديث عنها في مسألة إجارة الحموين لها، حديث آخر في أيام الفتح، تقول أم هانئ: لما كان يوم الفتح، والمراد ليس يوم الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في أيام رمضان، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا في 20، يعني 10 خلون أو بقين من رمضان، ولكن بقي النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 15 يوما في مكة، دخل شوال. فالكلام الآن المراد في أيام الفتح، حتى نعرف إذا قرأنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نوفق بين الروايات. قالت: لما كان يوم فتح مكة، وقلنا أيام فتح مكة، وكانت هذه الحادثة في شوال بعد دخول العيد، يعني في أيام شوال. قالت: جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت عن يمينه. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وجلست عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس، وجاءت أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، الوليدة الجارية جاءت بإناء والإناء فيه شراب للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فناولته فشرب منه. جاءت هذه الجارية وأخذت من هذه الجارية الإناء الذي فيه الشراب وناولته للنبي عليه الصلاة والسلام، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء. قالت ثم ناولني. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى السنة، من عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها أم هانئ، حتى نعرف الآن كلها تطبق السنة. فناولها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، قالت فشربت منه، فقلت يا رسول الله إني أذنبت فاستغفر لي. ما هو الذنب؟ ولماذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لها لهذا الذنب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستفسر من أم هانئ. قال وما ذاك يا أم هانئ؟ يعني إيش الذنب الذي أذنبتيه وتريدين مني أن أستغفر لك؟ فقالت رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، كانت صائمة في هذا اليوم. قال فكرهت، قالت فكرهت أن أرد سؤرك فأفطرت. وسؤر النبي عليه الصلاة والسلام بقيت ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله فشربت من الإناء لعل فيه البركة من الله عز وجل، فأفطرت أم هانئ وقد كانت صائمة. هنا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، هذا هو واجب المفتي، وهذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس قد يرد إليه سؤالي يجاوب مباشرة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. أنا أفطرت يوما، ما الحكم؟ يجب عليك القضاء. لا، استفصل الآن، هل هذا اليوم الذي أفطرته يا فلان كان واجبا قضاء؟ كان في رمضان؟ كان في غير رمضان؟ نفل؟ طيب، لابد من استفصال في مثل ذلك. وهناك كثير من الفتاوى لابد من التفصيل فيها، لأنه قد يقع اللبس في السؤال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمن قضاء كنت تقضينه؟ احنا نعم في شوال، لسنا في رمضان، ولكن هل هذا اليوم الذي كنت تصومينه يا أم هانئ كان قضاء لأيام رمضان؟ كان قضاء ليوم من الأيام الواجبة عليك أم كان نفلا؟ فقالت لا، يعني ما هو قضاء، يعني نفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك إن كان تطوعا، الصائم المتطوع أمير نفسه. أنت صائم متطوع، أمر نفسك. هل إذا أفطرت عليك ذنب؟ ليس عليك ذنبا، لأن هذا الصيام هو صيام نفل. قال الصائم المتطوع أمير نفسه، بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواية أخرى لهذا الحديث إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، لأنه يوم ماذا؟ يوم نفل، ليس بيوم واجب. بعض الناس ما يتمالك نفسه، يعني دائما نقول الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس ما يصوم يوم نفل إلا وأي واحد لو يقول له قهوة على طول يدقها، لو يجيبوا لك كاكاو صغير على طول، حتى إنه ما يستطيع أن يصوم يوما من الأيام نفلا، يقول مستحيل أصوم. ليش؟ والله أنا متطوع، والمتطوع أمير نفسه. هذا كلام صحيح، لا تأثم، ولكن كيف تريد الأجر من رب العالمين؟ تريد أن تصوم اثنين وخميس، أيام البيض إلى آخر هذه الأيام، لابد أيضا من أن تمسك نفسك، وإن كان ليس محرما أن تفطر، ولكن ماذا؟ لابد أيضا الصيام فيه نوع صبر. مستحيل واحد بالدوام كلهم بيفطرون أيضا بتفطر معهم، ولذلك دائما نقول الصيام لابد فيه من صبر معين. طبعا هي لما أفطرت سؤر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الحين تبي تفطر بالدوام، سؤر من؟ سؤر فلان أبو فلان ولا كذا ولا هذا؟ فرق بين المسألتين. والله كاكاو جابه من كادبوري ولا جابه من مدري، أريد أنا أكله. ولذلك نحط دائما على أنها إذا كانت المسألة ما فيها تطيب خاطر فلان، أو فلان قد تكلف في الإتيان بالإفطار أو بالغداء، أو جاءك ضيف لابد أن تأكل منه، لابد من الصبر على 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 ذلك. كذلك من الأحداث التي حصلت في فتح مكة، أيام فتح مكة، وهي حادثة المخزومية التي سرقت. الجميع يعرف حادثة أن هناك مخزومية قد سرقت، وقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشفيع حتى لا تقطع يدها. ما تفاصيل هذه الحادثة ومتى حصلت؟ كانت في أيام الفتح، والحديث في الصحيحين وغير الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن قريشا، حتى نعرف لماذا قلنا هي في أيام الفتح ما كانت في أيام حجة الوداع، لابد من النظر إلى الروايات الواردة، وهذه مهمة في جمع الأحداث وترتيب الأحداث حسب السنوات وحسب الأحداث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح. خلاص الآن عرفنا الحادثة حصلت في مكة وحصلت في أيام فتح مكة، حتى لا يقال أحد والله كانت في المدينة، طيب كانت في حجة الوداع، لا، الآن عرفنا في مكة وفي أيام غزوة الفتح. قالت: وكانت تستعير الحلي على ألسنة جاراتها فتجحده. استعارة ثم بعد ذلك ماذا؟ تجحد الحلي، فهذه سرقة. قال: فباعته وأخذت ثمنه. زيادة على ذلك ماذا؟ باعت الحلي لا وأخذت الثمن. قالت: فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن الواجب السرقة، والسرقة كانت بالنصاب المحدد، فإنه انطبقت الشروط وانتفت الموانع فيطبق الحد، وقد رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحدود إذا لم ترفع إلى ولي الأمر ولم ترفع إلى القاضي، هناك مسألة أخرى. نحن نتكلم الحد إذا رفع إلى ولي الأمر أو إذا رفع إلى القاضي، قبل ذلك الأمر قد يكون هناك صلح يعفى عنها، ولكن إذا رفع الأمر فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأخطر يا أخوان أن هذه المخزومية من أشراف قريش، حتى قيل في بعض الشروح أن اسمها فاطمة وهي أخت الصحابي الجليل أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، اللي كان زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فاطمة المخزومية قيل يعني على الأشهر أنها كانت أخت الصحابي الجليل أبي سلم، من أشراف قريش من بني مخزوم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفع الأمر، النبي حكم الآن، قال تقطع يدها. الآن قالوا الأمر عظيم، إذن نريد شفيع يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه زيد ابن حارثة، حب النبي، وهذا أيضا كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من حب أبيه، كان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة قد استشهد في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه، هذا من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما في إلا أسامة بن زيد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. يا أسامة كلم النبي عليه الصلاة والسلام لعله يعفو عن هذه المرأة ولا يقطع يدها، ترى مسألة عظيمة جدا. فجاء أسامة رضي الله تعالى عنه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المخزومية مستشفعا شفيعا يريد أن لا يقام عليها الحد. فلما كلمه فيها، انظروا إلى العدل، وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أن هذا الأمر قد رفع إليه ولم يحصل العفو قبل ذلك، هل قبل أن يرفع أن يقام الحد كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن رفع وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء على هذه المرأة بقطع اليد، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ رفع وتم القضاء الآن، خلاص قضي الأمر، حكمنا بقطع اليد، أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. عرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ هنا قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي، يعني بعد الزوال كله يطلق عليه العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. كانوا يقيمون الحد على الوضيع، ما يقيمون على الشريف، على الوضيع، ويتركون الشريف، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في أبلغ من هذه الكلمة، ما في أجمل من هذه الكلمة بيانا للآخرين. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه لو رفع الأمر بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم سرقت، لقطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكمل أنواع العدل البشري. يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا هو الحاكم العادل. ولماذا جعل الله عز وجل الحاكم العادل من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ كثير ما تأتي الشفاعات والواسطات، بل ما هو حاكم وقطع يد، حتى رئيس قسم، مدير إدارة يأتون من الشفاعات والواسطات، ويقدم فلان ويقدم فلان، ويؤذي فلانا ويترك فلانا، وفلان من أبناء القبيلة، وفلان لا والله لا أعرفه، ثم يظلم فلانا ثم يترك فلانا، والله فلان لا يعرف نائبا من النواب، إذن لابد أن أمشي معاملته أو ماذا يريد، حتى بعد ذلك يزكيني النائب فلاني عند فلان الفلاني ويضعوني فيه إلى آخره. هذا كله من الباطل، والله المستعان. إذا قدم الناس سواسية في مثل ذلك، الناس كلهم الآن يختار من هو الأفضل. أما أن يظلم أناس بسبب أنه ليست لديه واسطة، وليس لديه شفيع، وليس لديه أهل، وليس لديه كذا، وهو الكفء لهذا الأمر، والدولة وضعت قوانين لهؤلاء، خلاص هناك أولويات، وأن تصبح أولويات عندك خاصة حتى تمشي معاملاتك ومصالحك، نقول والله اتقوا الله في من تفرقون وتستثنون من غير أي قوانين أو أي أمور صالحة وصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا الأمر. قالت عائشة: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. ترى أخت أبي سلمة، ومن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح فعلت هذا الأمر، ولكن انظروا إلى جميل عاقبة التوبة. باب التوبة مفتوح. التوبة يأمر الله عز وجل بالتوبة. انظروا إلى حال هذه المرأة، كانت تسرق وقطعت يدها، تقول أمنا عائشة: فتابت حسنت توبتها رضي الله تعالى عنها. كانت تأتي بالحاجة، فكانت عائشة ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم يوم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في مكة؟ قلنا دخل مكة في عشر بقين من رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر. ما في خلاف بين أهل العلم أن الأيام العشرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقصر الصلاة، وكذلك كان يفطر لأنه مسافر صلى الله عليه وسلم. يقول طبعا شارح المسند أو المعلق على المسند الساعاتي في الفتح الرباني يقول: وكان فتحها، يعني فتح مكة، لعشر بقين من رمضان كما في رواية عند الشيخين والإمام أحمد. فتح مكة عشر بقين من رمضان، يعني في العشرين من رمضان، حتى نعرف الآن فتح مكة متى كان. قال: وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح إلى أن خرج لحنين. النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأيام جلسها في مكة، خرج مباشرة من مكة، ما رجع إلى المدينة، حتى نعرف فتح مكة مباشرة بعد فتح مكة حنين، خرج مباشرة من مكة إلى حنين، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: إلى أن خرج لحنين 15 يوما، كما رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس، لأن الروايات جاءت مختلفة. هذه الرواية الأولى عن ابن عباس أن جلس 15 يوما. قال: كما في رواية أخرى لأبي داود. قال: أو 17 كما في رواية أخرى لأبي داود. إذن رواية جلس 15 يوم، يعني من 20 رمضان إلى 5 شوال تقريبا، 15 يوم. الرواية الثانية: لا، 17 يوم، يعني إلى تقريبا 7 شوال. قال: أو 18 كما جاء في الروايات، وقيل إلى 19 يوما، واختاره ابن الصلاح والسبكي وغيرهما لقول البيهقي إنها أصح الروايات، يعني أنه جلس في مكة 19 يوما ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال: وقيل لا يعارض ذلك، بل من روى 18 أسقط يومي الدخول والخروج. دائما يسقطون بعض العرب هكذا. قال: ومن روى 19 أسقط أحدهما. وقدموا هاتين الروايتين على رواية 17 و15 لأنهما أرجح، والله أعلم. باختصار أنا أتيت هذا مختصر الكلام اللي هو اختلاف أهل العلم كم مدة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى خرج إلى حنين، وسيأتي بإذن الله عز وجل بعد قليل ترجيح متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما ذكرنا قبل قليل، في هذه المدة التي جلسها كان يقصر الصلاة. والروايات في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وعن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، وفي رواية 15 وفي رواية 17 كما ذكرنا قبل قليل. إذن بالإجماع كما ذكر ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح جلس هذه الأيام يقصر الصلاة وكان مفطرا، لم يصم الأيام البقية في رمضان. بعد هذه الأيام مباشرة كما ذكرنا قبل قليل حصلت أحداث غزوة حنين. هذه الغزوة التي ذكرها الله عز وجل باسمها في القرآن، قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ذكر الله عز وجل هذه الغزوة في كتابه العظيم باسمها في المكان الذي وقعت فيه وهو وادي حنين. وتسمى كذلك هذه الغزوة بغزوة أوطاس. وحنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة بالاسمين. إذا قرأتم غزوة حنين وقرأتم أيضا غزوة أوطاس فهي غزوة واحدة. ما نتكلم عن السرايا، السرايا شيء آخر. الغزوة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم موطنان، وادي حنين ووادي أوطاس، مكانان قريبان بين مكة وبين الطائف. لما تطلع الآن من مكة شرقا تقريبا، شمال شرقي، تخلي جبل النور على يسارك. في أحد يعرف بالأماكن هذه؟ جبل النور تخليه على يسارك، تكمل سيدة تطلع من مكة، شنو يواجهك؟ الشرايع. سمعتوا بالشرايع؟ أكيد تعرفونه. الشرايع أيضا، من تشوف الشرايع وخلاص وصلت إلى الشرايع، عن يمينك راح تجد مثل الساحة الترابية وانت خارج من مكة أيضا، وتجد عن اليمين جبل كبير يسمى جبل كبكب. بمجرد أن تخرج من الشرائع خلاص، هذه الآن يمينك هي مكان غزوة حنين. حتى الآن نعرف وين مكان الغزوة، هي تقريبا قالوا 20 كيلومتر يمكن عن وسط مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان داخل مكة، اجتمعت هوازن وثقيف كما سيأتي في هذا المكان. بين طبعا اللي يخرج من هذا المكان وين يروح؟ يصل إلى الطائف لما يروح السيل الكبير وكذا. حتى اللي جاي يروح الطائف يدخل من ميقات السيل الكبير، يدخل من الشرايع، صحيح ولا لا؟ فالآن أنت خارج من مكة وصلت إلى الجبل الكبير الذي يكون على يمين الطريق، جبل كبير اسمه كبكب. هنا ساحة كبيرة جدا، وادي، هنا وادي حنين وكذلك أوطاس، مع أن أوطاس أبعد منه قليلا، ولكن كلها كان مجتمع لي للجيوش. كما قلنا سميت بهذا الاسم، وكذلك أيضا سميت بغزوة هوازن، لأن الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم من هوازن، فتسمى غزوة حنين وغزوة أوطاس وغزوة هوازن. كما ذكرنا قبل قليل، المكان الذي تقع فيه حنين قالوا بين 20 كيلومتر وبين 30 كيلومتر، بس لما تعدى الشرايع على اليمين هذا هو وادي حنين. بعد ذلك تأتي أوطاس، ولكن كلها أماكن متقاربة، حنين وأوطاس متقاربة. تسمعون عشيرة؟ في أحد سمع بعشيرة يوم باعوا الأراضي ب3000 ومدري كم إلى آخره؟ ترى هذه كلها أماكن للغزوة متقاربة. سبب الغزوة حتى نعرف لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد إلى المدينة، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. سمعت هوازن، قبيلة هوازن المعروفة، وكانت تلك أماكنهم في الطائف وحوالي الطائف، سمعت قبيلة هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح الذي حصل له. تخيلوا، دخل مكة النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا، فلما سمعت بهذا الخبر جمع هوازن رجل يقال له مالك ابن عوف النصري، بنو نصر يرجعون إلى هوازن، سيأتي الكلام على ذلك. مالك ابن عوف النصري هذا كان من فرسان هوازن، وكان أيضا من شعرائهم، وكان في ذلك الوقت ترى شابا، يعني في قرابة 30 من عمره، ولكن كان أيضا صاحب رأي، وكان مقدما وشريفا عند قومه. جمع مالك بن عوف النصري قومه على أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع مع هوازن ثقيف كلها. هو الآن هوازن اللي هو البطون التي سنذكرها، كل ثقيف أيضا وقفوا مع هوازن خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم والفتح الذي حصل له. قال: واجتمعت إليه نصر وجشم كلها وسعد بن بكر. ماذا يطلب بالكم سعد بن بكر؟ قبيلة سعد بن بكر، ها؟ لا، سعد بن بكر البادية التي استرضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حليمة السعدية من بني سعد بن بكر، كلهم ترى بادية الطائف الآن كلهم يجتمعون. أنا سيأتينا بعد ذلك لما كانت الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، ترى كلها الأحداث هذه وأحداث طويلة جدا حتى نعرف من الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ناس من بني هلال، كل هؤلاء يرجعون إلى هوازن، وكانوا قليلين. نصر وجشم وسعد الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بني هلال، هؤلاء كلهم بطون من هوازن اجتمعوا. وثقيف كلها أيضا اجتمعت مع مالك ابن عوف النصري. عزموا جميعا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. في جشم، ذكرناهم، جشم بطن من بطون هوازن، كان دريد ابن الصمة، وهذا كان من صناديد العرب، وكان من فرسان العرب وشعراء العرب، وكان كبيرا في السن، طاع في السن، خلاص في ذلك الوقت، حتى قيل إنه يعني هذا الرجل دريد بن الصمة هو من جشم، قيل إنه يعني غزا قرابة 100 غزوة لم ينهزم في غزوة واحدة منها، هذا الرجل، ولكن كان صاحب رأي، وكان في هذه الغزوة كبير في السن، عمر سيأتي يعني سبحان الله الذي جمعهم مالك بن عوف النصري أسلم بعد ذلك. وكان دريد هذا ابن الصم الآن كان يعارضه، يقول له: لماذا تقاتل؟ قتل على الكفر في هذه الغزوة. شوفوا تقدير الله عز وجل وفضل الله عز وجل على ما يشاء. دريد ابن الصم اللي ذكرناه قبل قليل من جشم كان شيخا كبيرا ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، يعني ما كان يستطيع أن يقاتل، يحمل حملا، كان كبيرا وقد عمر، عنده فقط الرأي، يقول: سووا كذا وسووا كذا، لا تفعلون كذا ولا تفعلون كذا. وكان شجاعا خبيرا بالحروب. جماع أمر الناس في ذلك الوقت الذي جمعهم والرأي كان إليه، الرأي النهائي هو مالك ابن عوف النصري، وقلنا كان عمره قرابة 30 سنة. لما أجمع مالك ابن عوف النصري السير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن خرج من الطائف، يريد ماذا؟ يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرج له إلى ناحية حنين، عاد يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش ويكون القتال. لما أجمع مالك ابن عوف النصري السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف ما كان يفعله العرب في الغزوات، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم متوجها الآن من الطائف ناحية أوطاس، ذكرناها قبل قليل. هذا غريب، يعني أنت بتقاتل جايب النساء والأولاد والأموال وغير ذلك، يعني المسألة لابد أنك تأخذ الحيطة. فلما نزل بأوطاس المكان الذي ذكرناه قبل قليل، اجتمع إليه الناس وفيهم دريد ابن الصمة اللي ذكرناه قبل قليل. فلما نزلوا الآن قال دريد، وكان يعني بلغ من العمر ما بلغ، كان يحمل يعني ما يستطيع أن يقاتل، ولكن كان مع الناس، مع بني جشم بطن من هوازن، ما كان يستطيع، حتى قيل إنه كان ضريرا لا يرى بس يسمع أصوات الناس. فقال دريد بن الصمة، قال: بأي واد أنتم؟ من قبل كان يبصر، يعرف الوديان ويعرف كذا، الآن محمول، هو من الطائف الآن راحوا، وين ودوه ما يدرون، وقفوا في الوادي اللي هو أوطاس الآن، قالوا: بأوطاس. فقال: نعم مجال الخيل، هذا والله المكان اللي يقاتل فيه، مساحة مفتوحة والآن محل للقتال. قال لا حزن ضرس، يعني الخشن من الأرض وفيه طابوق وفيه كذا، ولا سهل دهس. ما هو المكان الصعب اللي ما تمشي فيه الخيل وهناك صخور وغير ذلك، وليست بالتراب الناعم الدهس اللي أيضا ما تستطيع الخيل أن تجري فيها، يعني مكان طيب للقتال. هو خبرة، قلنا أكثر من 100 غزوة غزة، طبعا غزو الجاهلية، ولم ينهزم في غزوة واحدة، عند رأي هو ما يرى الآن فقط بالسمع. قال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويغار الشاء. يقول أنا مستغرب أصوات الإبل وأصوات الصبيان ونهاق الحمير والشياه، يعني معقول أنتم جايبين أموالكم وعيالكم وحريمكم، المرأة بيدها واحد وهذا يبكي وهذا تغير لحفاظة، ما أدري قبل في حفاظات ولا ما في، إيش رأيكم؟ يعني يسمع، هو ذكي عاش عمر يعرف، يعني صح أعمى ضرير، ولكن هذه جنبه وهني صيح، هذا تقول له حق زوجها روح الجمعية جيب حفاظات، هذا ما أدري صح. طبعا حنا نقرب الموضوع، ما في جمعية وحفاظ، بس من باب حتى اللي سهن نقربه بالموضوع هذا. فهو ذكي الآن يقول ليش أسمع الأصوات هذه؟ زين الغنم قلنا الإبل تركبونها، الغنم ليش جايبينها بهالأعداد هذه كلها؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فقال طيب وين مالك؟ أين مالك؟ قالوا هذا مالك، وجابوا دعية مالك، قالوا يا مالك ترى يبيك دريد بن الصمة، تعال شوف يريدك. قال دريد لي مالك يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، أنت الحين ترى المقدم للجيوش هذه كلها. قال وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ترى هذا اليوم هو الذي يكون مقدمة لما بعدها من اليوم، انتصار ولا خسارة. قال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء، ليش أسمعهم؟ فقال سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. أمر غريب عند العرب من قبل الغزو هكذا. فقال ولما؟ يقول لمالك. فقال مالك أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. اليوم أنا أبي ماذا؟ الأهل والمال خلف المقاتل، حتى إنه إذا قاتل يقاتل بكل اجتهاد، ما يهرب، إن هرب فنساءه في الخلف سيسبون والمال سيؤخذ. فقال دريد راعي ضأن والله، والله ما عندك حكمة، أنت أصلا مالك بالقتال ومالك بالخبرة، راعي ضأن والله مبين عليك من صاحب خبرة. قال وهل يرد المنهزم شيء؟ إذا صار انهزام تحسب أنه بيوقف عشان فلانة ولا لا؟ كلهم بينحاشون، الحريم والعيال، وهو يمكن هو قبلهم قبل المرة منحاش، خلا أنا أصلا أذيتني بالبيت، جيب أغراض وجيب حفاظات وجيب مدري شنو وكذا، خلنا نحاش على الأقل افتك منها تزوج واحدة غيرها، ها حقيقة ولا بعد؟ يعني يقول وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم شيء بيسوي يعني؟ إلا إذا كان يحبها، هذا شيء ثاني. وذكرنا قصة الذي حب المرأة في الدرس السابق. قال إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، ما في والله يدافع عن مدري، لا بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، ترى ما هو الرأي هذا. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب، كعب وكلاب أيضا بطنان من بطون هوازن، هل معانا في الجيش ولا مو معانا؟ فقال لم يشهدها أحد منهم، كعب وكلاب من هوازن لم يشهدوا، قلنا لشهدها جشم وغير ونصر وغيرهم. فقال دريد: غاب الحد والجد. الحد يعني الصلابة، والجد يعني ضد الهزل، يعني كان والله البطنان هؤلاء كانوا من أشد الناس قتالا من هوازن. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم. والله أنا كنت أتمنى أنكم أصلا ما تجون إلى هذه الحرب، وفعلتم ما فعلت كعب وكلاب. طيب من حضرها منكم؟ فقالوا: عمرو بن عامر وعوف ابن عامر، أيضا من بطون هوازن. فقال دريد: ذانك الجذعان من عامر. هذول توهم وينهم، وين الحرب والقتال؟ هو عمر ويعرف: ذانك الجذعان من عامر، لا ينفعان ولا يضران. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة، يعني الجماعة والأصل، البيضة الجماعة والأصل، قال بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرست أهلك ومالك. يعني باختصار ارجع أهلك ومالك إلى ديارك وانت مع الخيل تقدم، إن انتصرت سيأتونك النساء وغيرهم إلى آخرة، وإذا انهزمت على الأقل أنك حافظت على أرواح النساء وأرواح الصبيان وعلى الأموال في الطائف مثلا. قال مالك، هذه الآن عصبية الشباب، مسكينة منصب، هو في الثلاثين الآن في ذلك الوقت، طبعا قلنا بعد ذلك أنه أسلم رضي الله تعالى عنه، طبعا ذهب بعد ذلك إلى الطائف ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، أطيعوني ولا أنتحر. يعني المسألة هذا باختصار، يا أما طيعوني، والله إذا ما طيعتوني حطيت السيف وقتلت نفسي. وكره كما يقول الراوي، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي، يعني كأنه قد يكون اقتنع برأي دريد، ولكن كيف يتراجع؟ وهذه مسألة مهمة جدا، بعض الناس قد يتعصب لرأيه ولا يتراجع، ولذلك هناك كره كما جاء في الرواية أن يكون لدريد الرأي و الذكر فيها. فقالوا: أطعناك. الجيوش قالوا لي لمالك بن عوف النصري: قد أطعناك بذلك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. لم يشهده ولم يفتني كيف؟ ها، لم يشهده ولم يفتني كيف؟ ها ها، لم يشهده لأنه ما راح يقاتل، هو موجود بس هو طعن في السن، ما راح يقاتل. لم أشهد القتال ولكن لم يفتني، لأن قاعد معاكم أنا بوسط بتخسرون بخسر معاكم، ولكن ما أستطيع أني أقاتل. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا، يعني رأيتم جيش محمد عليه الصلاة والسلام، فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. وهنا بعث مالك ابن عوف النصري بعض العيون الجواسيس حتى يعرفوا يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث بعض الرجال عيونا حتى يأتوا به ويعرفوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت تفرقت، يعني رجعوا هؤلاء الرجال كما جاء في الرواية: وقد تفرقت أوصالهم، يعني من الخوف والذعر من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك لهم: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والخيل البلق يعني اللي فيها سواد وبياض. قال: والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. لما شفناهم الرجال اللي لابسين أبيض وعلى الخيل البلق إلا خفنا منهم ورجعنا بسرعة إليك، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. يقول الراوي: ولا جعل مالك يعني يفكر في الرجوع بالجيوش، إنما استمر في التقدم حتى يأتي ويواجه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لعلنا أكملنا الساعة حتى لا نطيل، نكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والتقائه مع جيش هوازن وثقيف، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.